وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كتب على نفسه الرحمة وأفاض على عباده النعمة وسع الخلائق خيره ولم يسع الناس غيره وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير من صلى وصام وأفطر الشافع المشفع في عرصات يوم المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها المباركون في هذه الليلة المباركة المرتقبة يرتقب المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها في مشارق الأرض ومغاربها ليلة 27 من شهر رمضان من عامهم هذا وثمة شعور يخالط المسلمين منذ أن كانوا أن ليلة 27 هي أقرب الليالي أن تكون ليلة القدر ودليلهم في ذلك حديثان شهيران الحديث الأول رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من طريق زر بن حبيش عن أبي أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه سيد القراء الصحابي الجليل الخزرجي العالم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم له ليهنك العلم يا أبا المنذر وهو أحد أقرأ الأمة لكتاب ربها هذا الصحابي الجليل كان يقول والله إني لأعلمها وأكبر علمي أنها ليلة 27 وفي رواية أخرى أنه كان يحلف غير مستثن أن ليلة القدر هي ليلة 27 والحديث الآخر رواه الإمام أحمد في المسند من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان متحريها فليتحراها ليلة 27 وفي آخر الرواية هي ليلة 27 يعني ليلة القدر هذان حديثان عظيمان شهيران في حجة من قال إن ليلة القدر هي ليلة 27 ومع ذلك لا يجزم ويقطع بأنها ليلة 27 لكن يقال إن ليلة القدر هي في شهر رمضان لأن الله قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وهي في الثلث الأخير منه أي في العشر الأواخر وهي في ليالي الأوتار أرجى منها في ليالي الأشفاع وهي في ليلة 27 أرجى من أي ليلة غيرها والعلم عند الله ما معنى ليلة القدر الله عز وجل خلق الخلق وجعل الخلق أطوارا وأقدارا فليلة القدر المشهور في الأثر أنه ينقل ينسخ ما في أم الكتاب إلى كتب تسلم للملائكة يكون فيها ما يكون في هذا العام من حياة وموت ورزق ومطر وأشباه ذلك ويقول العلماء إن هذا يسلم إلى المدبرات الأمر من الملائكة الأربعة جبريل وميكال وإسرافيل وملك الموت عليهم السلام جميعا فهذا ما يقع فيها وأما سبب تسميتها بليلة القدر ففي المسألة أقوال منها أنها لقدرها وعظمها وشرفها وهذا قول ومن الأقوال أن الأرض فيها تضيق بالملائكة فمعنى ليلة القدر أي أن الأرض تضيق منه قول الله عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ما معنى يقدر يضيق فهؤلاء يقولون معنى ليلة القدر أنها الأرض تضيق بالملائكة لكثرة نزول الملائكة فيها فأما كثرة نزول الملائكة فيها فهذا حق ربنا عز وجل قال تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وبعض العلماء يرى كما ذكر ابن الجوزي في زاد المسير أن الأكمل أن تقف عند سلام فيصبح كأن المعنى تتنزل الملائكة بالسلام ثم نكمل هي حتى مطلع الفجر أي أنها ليلة باقية حتى مطلع الفجر. وقيل إنها سميت بليلة القدر لأن الله عز وجل أنزل فيها كتابا ذا قدر على نبي ذي قدر على أمة ذات قدر، وهذا حق. فمعنى ذلك أن كل ما قيل من أقوال في سبب تسميتها لليلة بليلة القدر كل ذلك مقبول، ولا مانع أن تكون هذه المعاني كلها مقصودة، أن تكون هذه المعاني كلها مقصودة. بل قال بعضهم إن من أحياها أصبح ذا قدر، قالوا هذا من أسباب تسميتها بليلة القدر. النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عنها قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في الشرع أيها المبارك قام ووقف، فالعبادة التي يتعلق بأكثرها صلاة يأتي مفردة القيام. قال الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. وقال الله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة. وقال الله عز وجل: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. وإذا كانت العبادة ليس أكثر أحوالها صلاة يعبر عنها بالوقوف. قال عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وهي شعيرة عظيمة من شعائر الحج. فثمة ما يتخذ الشرع فيه مفردة الوقوف، وثمة ما يتخذ الشرع فيه مفردة القيام. فقال صلى الله عليه وسلم هنا: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والله عز وجل قال: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. والمعنى أن قيام ليلة القدر والاجتهاد فيها يغني ويوازي ويماثل قيام ألف ليلة في ألف شهر ليس فيهن ليلة القدر. ذهب الشافعي رحمه الله في القديم، أي في مذهبه القديم، إلى أن نهارها مثل ليلها، أن نهارها مثل ليلها. ونهار ليلة القدر إن كانت هي ليلة 27 في عامنا هذا كما نرى وكما نعيشه هو يوم جمعة، هو يوم جمعة فيها صلاة الجمعة، وقبيل غروبها الساعة التي يرجح أن تكون ساعة إجابة، وفي الليل يرجى أن تكون الليلة هي ليلة القدر، ليلة السبت، ليلة 27. غفران الذنوب أعظم المطالب بلا شك، والله عز وجل ذكر ذلك في دعاء الصالحين. قال الله عز وجل عن نوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. وقال الله عن خليله إبراهيم: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال الله عز وجل لنبيه: واستغفر لذنبك. فطلب ربنا جل وعلا أن يغفر ذنوبنا مطلب عظيم، ولهذا قال في الحديث هنا قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قامها إيمانا مصدقا بثوابها واحتسابا لا يرجو بقيامه إلا وجه الله، لا يرجو بذلك رياء ولا سمعة ولا أن يطلع الناس على عمله. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيتعلق برمضان كله ثلاثة أحوال. قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كيف يقوم الإنسان ليلة القدر؟ ما الذي يشرع له فيها؟ نقول مرارا: وأنت الآن بينك وبين مغيب الشمس سويعات تختلف من بلد إلى بلد، فنحن مثلا الآن في دبي بيننا وبين غروب الشمس قرابة ساعتين تزيد قليلا، ونحن في يوم جمعة، فنخلص لله النية ونفزع إلى ربنا نتوسل إليه أن يعيننا على قيام هذه الليلة وأن يوفقنا لهذا القيام وأن يتقبله منا، إنما يتقبل الله من المتقين. فالإنسان إذا أقبل على الله أقبل الله عز وجل عليه، الإنسان إذا صدقت نيته صدقه الله عز وجل وآتاه مراده وحقق له غايته وأجاب سؤله، وهذا فضل من الله عز وجل عظيم. فإذا غربت الشمس فصل المغرب ما استطعت جماعة، بعد أن تفطر، ثم أتي صلاة العشاء جماعة، ولا تقدم نافلة على فرض إلا نافلة يخشى فواتها، فأدي صلاة العشاء جماعة، ثم أدي الركعتين اللتين متعلقتين بصلاة العشاء وهي السنة الراتبة. فإذا صليت السنة الراتبة فإن كنت في مسجد أو قريبا منه أو في بيتك فصلي ما يعرف بصلاة التراويح ما استطعت، وكلما أكثرت من الصلاة كان خيرا. ثم إذا كنت في بلد اعتاد الناس فيه ما يعرف اليوم بصلاة القيام أو صلاة التهجد فسارع إليها وصل مع المسلمين، فإن الله عز وجل قال: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. والله قال لمريم: واركعي مع الراكعين. وقال ربنا: وقوموا لله قانتين. والخطاب في جميع الأحوال خطاب جمعي. ومع ذلك لا حرج عليك أن تقوم تلك الليلة في بيتك لوحدك أو بأهلك أو مع أصدقائك في مكان ما، كل ذلك مشروع. المهم أن تقبل على الله عز وجل بقلبك وأن تري الله عز وجل منك خيرا. ثم اعلم أن الله عز وجل كما يقول يحيى بن معاذ: لو لم يكن العفو أحب إليه ما ابتلى أكرم الناس عليه بالذنوب. ومعنى الكلام أن الله عز وجل أحب خلقه إليه من المؤمنون الصالحون المتقون من الأنبياء والمرسلين والتابعين لهم والمصدقين بهم، ومع ذلك كتب الله عز وجل على هؤلاء جميعا أن يذنبوا، خاصة غير الأنبياء والمرسلين، ومع علمه جل وعلا بأنه يحبهم لأنه قد كتب لهم الجنة في خاتمة الأمر، والله لا يدخل الجنة إلا من يحبه، ومع ذلك ابتلاهم بالذنوب. لماذا ابتلاهم بالذنوب؟ حتى يعفو عنهم. فالله عز وجل يحب العفو. وفي حديث عائشة عند الترمذي والحاكم وابن ماجة قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال العلماء: المؤمن يجتهد حالا ومقالا وذكرا ودعاء وتفكرا وصلاة، ومع ذلك يعلم أن ليس صلاته ولا قيامه ولا ذكره ولا دعاءه بشيء لم يقبله الله، فيبقى متضرعا منكسرا يرجو من الله عز وجل عفوه، يطلب من الله عز وجل مغفرته، يستدر رحمة ربه تبارك وتعالى. هذا كله أيها المبارك مندرج في قيام ليلة القدر. بل روي عن سفيان الثوري أحد أئمة السلف أنه كان يقول: الدعاء أحب إلي فيها من الصلاة. ولا يؤخذ كلامه على إطلاق رحمه الله على جلالة قدره، لكن الذي يفهم أن للدعاء شأنا عظيما في ليلة القدر. فالمؤمن يصلي والمؤمنة تصلي والفتاة تصلي والشاب يصلي، والكل يقف بين يدي الله ما بين مقل ومكثر، حتى النفساء والحائض والمريض والمسافر لهم أن ينالهم نصيب من ليلة القدر. فضل الله عز وجل واسع. أكثر من التهليل من التسبيح، استعينوا بالله بقول لا حول ولا قوة إلا بالله. تذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. تذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والحمد لله تملأ الميزان. والحمد لله تملأ الميزان. اقرأوا القرآن، اقرأوا فواتيح سورة الحديد: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. اقرأوا خواتيم سورة الحشر متدبرين معناها متأثرين بقراءتها: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل أرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله؟ وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فإذا انكسر قلبك من قراءة هذه الآيات مع خواتيم البقرة وآية الكرسي وفواتح آل عمران والإيلاف قريش والمعوذتين وقبلهما سورة الإخلاص والكافرون، إذا قرأت ذلك كله انكسر قلبك. فإذا انكسر قلبك ارفع يديك، فإن الله عز وجل يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. ثم أثني على الله عز وجل بما هو أهله، اذكر ما تعلمه من المحامد التي يحبها الله مما ورد في الكتاب مما ورد في السنة، عظم ربك في قلبك وعظم ربك على لسانك. ثم أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى والعبد المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. ثم سل الله من خيري الدنيا والآخرة، سل الله من خيري الدنيا والآخرة. قال الإمام النووي رحمه الله: كذلك يدعى بمهمات المسلمين، يعني الأمور العظائم في الأمة. قال: ذلك دأب الصالحين وشعار المسلمين. قال: ذلك دأب الصالحين وشعار المسلمين، أن يدعو الإنسان للمسلمين عموما. الأمة اليوم تمر بكروب بكرب عظيمة، تتقاتل، تحترب، سفكت دماؤها، تسلط عليها عدوها، تحتاج إلى من يجمع كلمتها، من يجمع كلمتها، تحتاج إلى أن تتآلف، تحتاج إلى أن تواد، تحتاج إلى أن تحاب، تحتاج إلى أن يرفع عنها الغمة، يرفع عنها هذه الفتن، يصد ويرد كيد أولئك الذين رفعوا على الأمة السيف وأسرفوا في القتل، إلى غير ذلك من المطالب العظمى التي لا تخفى اليوم. فيدعو العبد ربه للمسلمين بهذا كله، أن ينالوه وأن يرفع الله الغمة عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تفكر في نفسك وعرضك على الله عز وجل، تفكر في الموت وسكرته، واسأل الله أن يجعل خاتمتك طيبة حسنة. تفكر في القبر ووحشته، واسأل الله عز وجل أن يملأ لك قبرك نورا. تفكر في الصراط وفزعته، فاسأل الله عز وجل أن يجعلك ممن يمضي على الصراط كأجاود الخيل، كأجاود الركاب، كمن يمر على ممن يمر على الصراط كالبرق أو كغيره مما ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم. تذكر انصراف الناس في أرض المحشر، فريق في الجنة وفريق في السعير. سل الله أن يدخلك الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب، سل الله الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. تذكر والديك، ادعو الله لهما، قل كما علمك القرآن، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تذكر أبناءك وبناتك، لهم حوائج، لهم مطالب، لهم غايات لا يقضيها إلا الله، لا يقدر على أن يدفع المكروه إلا الله، لا يقدر على أن يحقق المرجو والمطلوب إلا الله. افزع إلى ربك جل وعلا، اسأله البركة، اسأله الخير، اسأله الفضل، اسأله الإحسان لك ولوالديك ولزوجتك ولأبنائك وبناتك ومن حولك من المؤمنين. سل الله الخير والفضل والمغفرة لنفسك ولمن له يد وحق عليك من المؤمنين، من مشايخك وولاة أمرك وعلمائك وجيرانك وآبائك وأعمامك وأخوالك. فضل الله عز وجل واسع. تذكر من سبقنا إلى الله عز وجل من أهلينا وإخواننا وأخواتنا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا، فاسأل الله لهم المغفرة، اسأل الله لهم الرحمة، اسأل الله أن ينزل عليهم في قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. سل الله من خير الدنيا والآخرة، سل الله نورا تقتدي به، سل الله رزقا تكتفي به، سل الله من خيره العظيم. فإن الله تبارك وتعالى لا تنفد خزائنه، تبارك اسمه وجل ثناؤه. هذه ليلة عظيمة، في ركوعكم عظموا الرب جل وعلا. سبحان ربي العظيم، سبحان الله الواحد القهار، سبحان الله العلي الكبير، سبحان من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. في السجود سبحوا، وأحب إلي أن تسبحوا 10 تسبيحات، فإذا فرغتم منها أثنوا على الله عز وجل بما هو أهله، فإذا فرغتم من الثناء على الله صلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم، ثم اجتهدوا في الدعاء واختموا بقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اختموا بدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا أيها المباركون على وجه الإجمال ما يمكن أن يشرع ويقال في ليلة مباركة عظيمة كليلتنا هذه، ليلة 27 من شهر رمضان من عامنا هذا، اللهم وفقنا فيها لكل عمل صالح رشيد والعلم عند الله.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله، هذا برنامجكم دار السلام، ولقاء اليوم عنوانه فضل قيام ليلة القدر. الأخت أم أحمد من السعودية، تفضل يا أخت.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا كنت أدرس الطب ونذرت أيام الامتحانات نذر إني إذا بنجح بصوم 30 يوم، هذا قبل ما أعرف يعني شأن النذر. الحين بعد تخرجت أصبت بمرض يعني لا أستطيع معه الصوم، فهل يجي أن يصوم بدلي زوجي أو إخواني؟
أولا أسأل الله عز وجل أن يشفيك يا أم أحمد. وبالنسبة للصيام هذا نذر، فإذا كان غلب على ظنك أنك لن تقدري في مستقبل أيامك، غلب هذا على الظن، قال الطبيب يصعب أن تصومي 30 يوما، فإنك تطعمين عن كل يوم مسكينا، تطعمين عن كل يوم مسكينا بدل أن يصوم عنك آخر، أنت تطعمين عن كل يوم مسكينا، كما أنك لو أنك شرع، فالله عز وجل شرع لك صيام رمضان، فإن لم تقدر على صيام رمضان تنتقلين إلى الإطعام، فكذلك هنا في حال النذر تنتقلين إلى الإطعام إن كان الطبيب قد أخبرك أنك لن تستطيع أن تصومي. سأل الله عز وجل أن يعينك على الوفاء بنذرك وأن يشفيك. نعم. أم إيهاب من دبي.
السلام عليكم شيخ.
السلام، حياك الله يا أم إيهاب.
صحتك
خير وعافية.
والله يا شيخ أنا بدي أسألك بس كم من سؤال تتحملني فيه إذا سمحت.
تفضلي.
السؤال الأول، أول شيء أنا عملت قيام ليل، بعمل قيام ليل، في إحدى الليالي قد نسيت الوتر، يعني نسيته نسوي، فتذكرت بعد ما صليت، يعني بعد ما خلصت القيام وكل شيء وخلصت ثاني يوم نزل الصبح، أذن الصبح، تذكرت إني الوتر ما صليته، فما بترتب علي دكتور شيخ؟
الصلاة صحيحة ويكتب لك أجرها، وهذا قيام ليل مبارك. وكونك تنسين، النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مقامه وجلالة قدره نسي آية من كتاب الله وذكره بها أبي رضي الله عنه وأرضاه. فالمشروع للمؤمن لو نسي الوتر أو شغل عنه أو غلب عليه أن يقضيه في النهار، لكن لا يقضيه وتر، يقضيه شفعا، يعني يصليه بدل الركعة ركعتين، فإن ترك الثلاث ركعات الشفع والوتر يصليها أربعا مثنى مثنى. السؤال الثاني يا أم إيهاب.
نعم، السؤال الثاني أنه حصل مرة أنه كمان بالوضوء كنت صليت صلاة الصبح، بلشت السنة وصلاة ونسيت أني متوضية، طبعا كنت مخلصة السنة فرجعت وتوضيت، فبرضو بترتب علي أني أعيد الصلاة السنة؟
صليت السنة بوضوء ولا بدون وضوء؟
بدون وضوء، وأنا متذكر أني متوضية، لكن أنا سبحان الله تذكرت أني مش متوضية.
العموم إذا ثبت أنك لم تكوني متوضية تعاد الصلاة، إذا ثبت أنك لم تكوني متوضية تعاد الصلاة. السؤال الثالث.
ما توضيت شيخ.
ما توضيت أعيد الصلاة.
عفوك.
أعيد الصلاة، الصلاة لا تصح، أي صلاة لا تصح إلا بوضوء.
نعم.
حتى لو أن الإنسان فرغ منها ثم تذكر أنه لم يكن على وضوء يعيد الصلاة.
يا أسألك يا كمان أنه في، أنا عندي يقين طبعا أنه هنالك عذاب قبر، وأنا كثير بحاول أقنع ابني بقول له يا أمي أنه في عذاب قبر وإشي، بقول لي أنا مرة استمعت للشعراوي واستمعت في نقاش، ما بعرف أنه كيف كان طبعا هو رد الفعل عنده أو كيف كان النقاش دائر، طبعا أنا ما كنت، فبقول لي لا ما في عذاب قبر في كذا، فأنا دائما أنا وياه على نقاش، بعدين بطلت أناقش وبطلت أجاب.
نعم.
فأنا حبيت إنه يسمع منك أنت عن عذاب القبر.
الشيخ محمد الشعراوي رحمه الله عالم جليل، أفضى إلى ما قدم وأفضى إلى ربه، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويغفر لنا ولجميع علماء المسلمين، لكن قوله في أنه لا عذاب للقبر غير صحيح، ويرد عليه مع الاحتفاظ بمقامه وقدره في الناس وأثره الذي شهد الناس له به. وأما عذاب القبر حق لا ينبغي لمؤمن أن ينكره، تضافرت الأحاديث عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه قال تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر، ليس حديثا واحدا ولا اثنين ولا ثلاثة، وليست في أسانيد يدخلها الشبهة، بل هذه في الصحيحين وفي غيرهما أحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك عذاب قبر. هذا العذاب بالقبر إما أن يكون المعذب مؤمنا له كبائر فيكون ذلك تخفيفا له من العذاب يوم الآخرة، وربما أتى الموقف وقد طهر الله له ذنوبه بعذابه في القبر. وأما بالنسبة للكافر فهذا نكال على نكال. قال الله عز وجل في كتابه العظيم عن مؤمن آل فرعون ومحاجته لقومه، قال: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. ما سوء العذاب؟ هذا في الدنيا أنهم أغرقوا، ثم قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. يعرضون عليها أين؟ في قبورهم. أين الدليل؟ الآية التي الجزء الأخير من الآية: ويوم تقوم الساعة، هذا غير التي يعرضون عليها، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فأشد العذاب المعنى ذلك العذاب الدائم المستديم الذي هو في النار عياذا بالله، الخلود في النار. وأما قبل ذلك فإن الله عز وجل قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وكذلك في حديث الرؤيا وحديث الإسراء والمعراج وغيرها أنه صلى الله عليه وسلم أري بعض أسباب عذاب القبر في الدنيا. ثم لا نحصي كم لقينا من الناس تحدثوا عن موتى لهم ماتوا، فرأينا بعض الموتى في نعيم في قبورهم، ورأينا في المنام بعض الموتى في عذاب وفي نكال ويخبرون، والميت في الرؤيا في دار حق لا ينطق إلا بحق، يخبرنا بما وقع، بل بعضهم يقول السبب الذي من أجله عذب. هذا أمر يعني يتنقله الناس فضلا عن وجود ذلك في القرآن ووجود ذلك في السنة. فكل الشواهد والقواطع قائمة على أن هذه الأمة تبتلى في قبورها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن المجاهدين عن من يموت شهيدا: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نقول إذا صلينا على الميت: نسأل الله أن يقيه فتنة القبر. هذا كله أدلة متضافرة إذا جمعت بعضها إلى بعض وجد الإنسان أنه من الحق الذي لا ريب فيه أن عذاب القبر حق لا يمكن رده. نحن نحترم جميع العلماء ولا نظن بهم إلا خيرا، السلف منهم والخلف، ونعوذ بالله أن نلقى الله وقد آذينا أحدا من خلقه، لكن هذا من باب كمال النصح. نحن لا نستنقص لا الشيخ الشعراوي ولا غيره، لا الشيخ الشعراوي ولا غيره، لكننا نقول هذا الحق الذي يجب أن يعلن ويقال وينتفع به الناس، لأن الأدلة عليه ظاهرة متضافرة كالشمس في رابعة النهار. نعم، الأخ محمد من دبي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.
يا شيخ في عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من هم أهل الذكر؟ يعني شلون بدنا نميز الذكر في وقتنا الحالي، مع أنه يعني أحيانا بنشوف بعض الشيوخ يعني بهاجم الشيخ الثاني، أو بيقول أنه الشيخ الثاني ليس على صواب، أو فلان حرم مثلا التصوير، أو فلان حلل.
هو على العموم الاختلاف في بين الفقهاء والعلماء كان منذ القديم يا أخي محمد. النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا العصر في بني قريظة. فمن الصحابة من فهم العجلة في السير، فلما أدركته الصلاة في الطريق صلى. وبعضهم فهم أن المراد لا تكون صلاة إلا في بني قريظة، فلما أدركتهم الصلاة لم يصلوا في الطريق حتى وصلوا إلى بني قريظة. فما عاتب النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء ولا هؤلاء. فالنصوص أحيانا تحتمل أكثر من معنى، فيختلف العلماء بناء على قواعدهم في تأسيس مذهبهم في الوصول إلى الدليل. على هذا أنت وعامة المسلمين لا تكلف بأكثر أن تسأل من يغلب على ظنك الثقة في دينه وعلمه وورعه وتقواه، في دينه وعلمه وورعه وتقواه. فإذا أجابك فخذ بإجابته، لأنك امتثلت قول الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
طيب السؤال الثاني: بنو إسرائيل فضلوا على العالمين فترة من الزمن ولا؟
نعم، فضلوا على أهل زمانهم.
أهل
ولقد اخترناهم على علم على العالمين، مثل نبيهم عليه السلام. الله عز وجل قال في حق الكريم موسى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. أي ناس؟ أهل زمانه. فهو عليه السلام أفضل أهل زمانه قطعا، ورابع أو ثالث أولي العزم من الرسل عليهم السلام جميعا.
نعم. سؤالي الثالث: الميت على حال يعني إما كان مثلا مستبشرا يضحك، أو كان متشاهد، أو كان في ابتسامة، دليل على يعني حسن؟
لا يقطع بشيء، لا يقطع بشيء، لكن يرجى أن يكون خيرا، يرجى أن يكون خيرا. أن أحيانا نقول قد يأتي إنسان يعني طبيعة الصدمة، طبيعة الضربة، حادثة الطائرة، حادثة السيارة، القتال، قد تكون تشوه الوجه، فهذا لا يعني أنه عند الله عز وجل مبعد، محال. الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم يوم أحد جدعت أنوفهم ومثل بهم، فأنزل الله: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. ومع ذلك لا نقول لأن هذا مجدوع الأنف أو كذا هيئته أنه بعيد عن الله، لا، العبرة كل العبرة بالقلوب. نعم، من رأيناه يبتسم، من رأيناه يتصبب عرقا، قال عليه الصلاة والسلام: موت المؤمن بعرق الجبين، موت المؤمن بعرق الجبين، يعني من أمارات القبول إن شاء الله أن يعرق الإنسان كثيرا عند موته. والمقصود لكن لا يعني إثبات شيء نفي آخر، هذا غيب، ولا نتجرع على أموات المسلمين. ومن كان يعمل في الغسل أو في التكفين أو في الدفن أو في المستشفيات أو في العناية المركزة وأمثال ذلك، من يطلع على المسلمين ينبغي عليه وجوبا أن يستر عوراتهم، لا يحدث ولا يقول أريد أن الناس يعتبروا، لا، يعتبرون بطريقة أخرى. يجب الحفظ على عورات المسلمين وعلى نكشفها، والإنسان كلما ستر ستره الله عز وجل، ثم قد يكون الله عز وجل ابتلى بهذه الخاتمة الصعبة فكانت كفارة له، كما قلنا قبل قليل في عذاب القبر، فقد يعذب عند نزع الروح، قد يعذب في القبر ثم ينتهي الأمر فيدركه تدركه رحمة الله عز وجل ويكتفى بما ناله من عذاب. أبو فيصل تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مبروك عليك العشر يا شيخ.
الله يبارك في عمرك ويجعل هذا
الباب. شيخ، قبل ممكن 9 شهور ولا 10 شهور جاني شيخ مثل الفكرة كذا، أني بديت أتخوف وأحس بألم في صدري وجم ونغزات في القلب كذا، لكن أموري طيبة اللهم لك الحمد لحد الآن، بس نوم تجيني الفكرة دي تخوفني يا شيخ، أحس أني بخاف. مثل الخوف البسيط، وأحس أني ممكن تفكر أن حتى يقلقني في النوم، وش تنصحني بيه يا شيخ؟
اسمع يا أبا فيصل، بس تحملني، يعني أنا ترى لا جئت أعلم قاسي شوي، يعني مو على مظاهر، يعني ترى أنا غير على ما هو ظاهر مني. طيب. هذه نوبة طبية أعرفها كما أعرف كفي، اسمها نوبة هلع. نوبة هلع، يكون الإنسان أحيانا سوي الفكرة والنفس، فيأتيه خبر أو يقرأ أو يسمع أو يرى شيئا، والبدن حينها لم يكن مهيئ استقبال مثل هذا، لا قراءة ولا سماعا ولا رؤيا، فيحدث في الدم تغير، يحدث في الدم تغير، يصبح هذه النوبة نوبة هلع، شيء خارج عن الإرادة، بمعنى أنك أنت الآن لو جلست في أي مجلس من مجالس العظماء تستحي منهم، مجلس أبيك، مجلس الملك، مجلس الحاكم، ثم جاءك العطاس، لا تستطيع أن ترد العطاس ولا أحد يلومك، لأن هذا الشيء خارج عن إرادتك. هذه النوبة يا أبا فيصل هي خارج عن إرادتك، لا تلام عليها، يصيبك خلع، يصيبك خوف، تشعر بأن الموت دنا، تشعر بأن القلب يرجف، تشعر بأن الأطراف بردت، هذه تذهب إلى طبيب ولو في غير بلدك ويعطيك لها علاج معروف، حبوب تؤخذ لمدة 20 يوما أو 40 يوما، هذه تغير في الدم حتى تذهب هذه النوبة. وقد وقفت بنفسي على كثير من الحالات، فلما أخبرتهم بذلك بعضهم صدق بعضهم كابر، والذي كابر بعد ذلك رجع ومن الله عز وجل عليه بالشفاء. أسأل الله أن يعافيك ويشفيك ومرضى المسلمين جميعا. نفي إلى فاصل أيها الموفقون في هذه الليلة المباركة، ثم نعود إليكم إن شاء الله تعالى.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله، وهذا الجزء الثالث من لقاء هذا اليوم المبارك، برنامجكم دار السلام، عنوان اللقاء فضل قيام ليلة القدر. الأخت أم محمد من السعودية، تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله
وبركاته. لو سمحت يا شيخ، عندي نقطتين حبيت أسأل عنها.
تفضلي.
النقطة الأولى، أنا أريد حفظ القرآن الكريم ودائما أحاول ولكني ما استطعت، يعني وهذه أمنيتي في حياتي أني أحفظ القرآن الكريم، إما أني أحفظه وأنسى أو ما أستطيع، يعني تكون أيامي مسهومة بالأعمال، الصور اللي أحفظها أرجع أنساها، يعني ألاقي صعوبة في الحفظ. وأنا
تحتاج يا أم محمد إلى أن تتفقي مع معلمة تعلم القرآن.
أيوة، أنا عندي معلمة تعلم القرآن. أيوة،
وأنت لابد أن تخصصي وقتا، أنت ما دام يا أختي الكريمة، من طلب عظيما خاطر بعظيم، من طلب عظيما خاطر بعظيم، ولا شك أن حفظ القرآن شيء عظيم، فيحتاج إلى أن تفرغي نفسك، أن تخاطري بعظيم، تتنازلي عن بعض جدولك سواء في عملك أو في لقائك مع صديقاتك أو في خروجك إلى ما تقضين به حوائجك أو غير ذلك. لابد تخصصي وقتا جادا تلتمسينه، عام أو عامين، حتى يتم الله عز وجل عليك حفظ القرآن يا أختي المباركة. السؤال الثاني.
النقطة الثانية، دائما ما أحسن للناس وأصاب منهم بإساءة في نفس الفترة الزمنية اللي أحسنت لهم فيها، أو حتى بعد فترة من الزمن، وهذا الشيء يعني أباتي
ضايقني،
فهل هذا من علامات
هذا
عدم محبة الله؟
النساء يا أم محمد، من نفس الذين أحسنت إليهم؟
النفس اللي أحسنت إليهم أقابل منهم بإساءة.
هذا يوجد
في نفس
يوجد، وأنا يعني يوجد كثير في الأمثال العربية الشهيرة.
هل هي من علامات عدم محبة الله
للعبد؟ لا ليس.
أنا خايف تكون بسبب الذنوب أو.
هو قد يكون العلة في المعطى، في من أحسنت إليه، في المثل اتقي شر من أحسنت إليه. وفي قول لسفيان، لكني ما لا أريد أن أقوله يعني في القضية هذه، يؤيد ما تذهبين إليه، لكن يعني الأكمل ألا أجهر به، يعني أفضل ألا أجهر به، لكنه يعني دليل على أنك وقعت في شيء يقع لكثير من أمثالك من الأخيار إن شاء الله. أم أحمد من دبي، تفضل يا أختي أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك إن شيخنا والأمة الإسلامية كلها.
آمين.
عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
أول سؤال، حكم وضع العطر للنساء في بلاد الغرب، إحنا اللي نعرفه إنه العطر حرام، بس في الغرب يعني شو
يعني تقصدين عند الخروج؟
ملابسهم تقصدين عند الخروج؟ آخر.
تقصدين عند الخروج؟
نعم.
تقصدين عند الخروج من المنزل؟
أي
نعم، لا يجوز للمرأة أن تتطيب تضع عطرا أو غيره وهي خارجة من منزلها، لا في بلاد المسلمين ولا في الغرب، لا يجوز لها ذلك، إلا إن كانت تريد أن تذهب إلى جمع النساء محض، جمع نساء محض، ويغلب على ظنها أنها لا تمر بالرجال، هنا يجوز لها أن تتطيب، ولو حملت طيبها معها ثم إذا دنت من ذلك المجمع تطيبت كان أولى وأكمل. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هل يجوز الزواج بمسيحية مهما كانت عقيدتها؟ يعني فيهم يقولون أن الله ثلاثة، أم شرط أن تكون
تتكلمين أنت الآن سؤال عام، ولا لديك أحد أقاربك تريدين أن تزوجينه المسيحية؟
لا، أنا يعني بكثير عندنا من الأهل والأقارب اللي يعيشون بكندا وأولادهم
يجوز لهم أن يتزوجوا مسيحية. الزواج من اليهوديات أو المسيحيات المعروفات في الشرع بالنصارى يجوز، لأن الله عز وجل ذكر ذلك في كتابه، لكن قال بعض العلماء إن الأحوط أن لا يفعل خوفا على الأبناء والبنات، وصاحب القضية يعني الزوج، الرجل الذي يريد أن يتزوج الشاب أو الرجل، هو أدرى بالأمر، فإذا كان في بلاد المسلمين لا يحسن أن يأتي بمسيحية بينهم إلا إذا غلب على الظن أن تتأثر بهم فتسلم، فهذا محمود. أما في بلادهم فينظر، فإن خاف على نفسه من الفجور، من العنت، من الوقوع في أمور، فإنه يجوز له أن يتزوج منهم، لكنه يتزوج وفق الحكم والفقه الإسلامي، يعني وفق ما جاءت به الشريعة في طريقة الزواج، ويحتاط لنفسه، لأن القوانين هناك قوانين وضعية وقد تقيده كثيرا، ولا يستطيع أن يتصرف بعد أن يقع في الزواج، يعني هو أدرى بالحال، لكن من حيث الحكم الشرعي على إطلاقه يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية يهودية كانت أو نصرانية، وقطعا إجماعا لا يجوز للكتابي يهودي أو نصراني ولا غيره أن يتزوج مسلمة. الإسلام يعلو ولا يعدى عليه. أبا فيصل من السعودية تفضل.
أنا شيخ أنا كلمتك قبل شوي انقطع الخط.
نعم.
أنا شيخ كلمت دكتور قال إنها من نوع من أنواع القلق. والفكرة لا زالت يا شيخ.
غير الطبيب.
الفكرة يا شيخ أنت عرفت كيف لا زالت موجودة هي تجي وتروح.
أعلم أنها تأتي وتروح ما دامت مصحوبة بخوف وهلع تأتي وتروح. إذا كنت تشعر بأنك ستموت دون أول أجل يصيبك خوف هذه نوبة هلع طبية اذهب إلى طب غير طبيبك يعني اذهب إلى طبيب آخر. شافاك الله وعافاك يا أبا فيصل. الآن يعني نترك فرصة للإخوة الذين أرسلوا إلينا. يقول في الحديث ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم تقريب الأمثال جاء به القرآن وجاءت به السنة وهناك تراحم وهناك تواد وهناك تعاطف. في الغالب التراحم يكون من الأعلى للأدنى بسبب الإيمان. فمسلم غني أو مقتدر فيرى مسلما ضعيفا فقيرا أو عاجزا فيرحمه ويعينه فهذا معنى قول عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في تراحمهم. أما ما يقع بينك وبين زملائك في العمل فريق عمل في مكتب مدرسون مصورون مخرجون إداريون زملاء جيران فما يقع بينهم من محاب وتهادي وإجلال بعضهم بعض هذا تواد أقرب إلى أن يسمى تواد. ثم قد يقع بعض الملمات بعض الكوارث بعض المصائب لبعضنا فمحبتنا له ومساعدتنا إياه هذا يسمى تعاطف. فالتراحم غالبا يكون من الأعلى إلى الأدنى والتعاطف غالبا يكون من الأدنى إلى الأعلى لأن للناس إذا رأوا وجيها عظيما زلت به القدم يتعاطفون معه. وأما التواد غالبا ما يكون بين الأقران. الله لما ذكر الزوجين قال وجعل بينكم مودة ورحمة فهؤلاء قرناء فالزوج قرين لزوجته والزوجة قرينة لزوجها. ثم شبه النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالجسد الواحد وهذا الذي ينبغي أن يكون ما بين أهل الإسلام متحابين متآلفين متعاونين. السؤال هذا يتكلم عن معنى مفردة فعاد كثيبا أهيل. هذا وقع في حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنهم في يوم الخندق عرضت لهم كدية يعني صخرة صماء لا تمضي فيها المعاول والفؤوس عجزوا عنها فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فنزل. فجابر لمح النبي عليه السلام وهو قد عصب بطنه بحجر. الإنسان إذا جاع ولم يطعم يضمر يعني البطن يكاد يلتصق بالظهر. البطن إذا التصق بالظهر يصيب الإنسان مثل الانحناء. وتعلم أن أفذاذ الرجال لا يحبون أن يظهرون منحنين قدر الإمكان. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم حجرا على بطنه حتى يبقى صلبه قائما. الله عز وجل قال وشددنا أسرهم هذه منه وشددنا أسرهم يعني أن الإنسان يكون مستقيم الصلب يعني ظهره. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل وكبر وضرب الصخرة بمعول كان في يده فعادت كثيبا أهيل. كثيبا أهيل يعني رملا قد أصبح غير متماسك وهذا مما آتاه الله عز وجل نبيه. نفي الاتصال. الأخ سعيد من الشارقة تفضل يا أخي سعيد.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله.
شيخ سؤال عن القصر اتصلت أمس آخر الوقت وانتهى.
سؤال عن ماذا؟
السؤال عن صلاة القصر.
صلاة القصر نعم.
نعم خرجت من أبو ظبي باتجاه الفجيرة فقصرت في الطريق المغرب والعشاء قبل نعم. الوصول إلى منطقتي بعشر دقائق أذن العشاء وأنا طبعا قصرت في الطريق. يا
قصرت وجمعت يعني
إيه نعم.
نعم صليت المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين.
أيوة
نعم
يجوز وأذن
نعم علي. نعم يجوز ودخلت الفجيرة وبعد أن دخلت الفجيرة أذن العشاء
أول ما يعني
سواء أول ما دخلت أو بعد ما دخلت أو قبل ما دخلت أيا كان صلاتك العشاء في المغرب مع المغرب في الطريق صحيحة تبرأ بها الذمة يا أخي سعيد. فأنت إذا جئت الفجيرة سواء العشاء لم يؤذن وأذن بعد أن دخلتها أو دخلتها بعد الأذان في كل أحوالك لا تعيد الصلاة صلاتك التي مضت كانت على حال صحيحة تبرأ بها الذمة. بسؤال الأخ سعيد من الشارقة نأتي إلى ختام الوقت المخصص للأسئلة. بينا أننا في يوم جمعة وأن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يرتقبون ليلة 27 يرجون من الله عز وجل ويأملون أن تكون ليلة القدر، وأيا كان فهي ليلة مباركة لأنها من ليالي العشر الأواخر من رمضان التي جاء الشرع بقيام رمضان كله، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قلنا في الدعاء أن الإنسان يبدأ بحمد الله عز وجل ويثني عليه بما هو أهله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل الله من خير الدنيا والآخرة، ويسأل للمسلمين جميعا، ثم يختم بحمد ربه جل وعلا. فنقول اللهم لك الحمد أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة، اللهم لك الحمد أنت الله لا إله إلا أنت لم تتخذ صاحبة ولا ولدا، ولك الحمد أنت الله لا إله إلا أنت في السماء عرشك وفي كل مكان رحمتك وعلمك وسلطانك، ولك الحمد أنت الله لا إله إلا أنت رددت موسى إلى أمه وأرجعت يوسف إلى أبيه وجمعت برحمتك ليعقوب بنيه، ولك الحمد أنت الله لا إله إلا أنت العلي الكبير، ولك الحمد أنت الله لا إله إلا أنت ذو الجلال والإكرام، وجهك أكرم الوجوه واسمك أعظم الأسماء، وأنت الله لا إله إلا أنت إله من في الأرض وإله من في السماء، فصل اللهم على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نسألك لأموالنا أن تبارك فيها، ولحوائجنا أن تقضيها، ولأبنائنا أن تبارك فيهم، ونسألك اللهم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك، اللهم اجعل خير أيامنا وآخرها وخير أعمالنا خواتمها، وخير يوم نلقاك فيه لا إله إلا أنت، اللهم إنا نسألك الخاتمة الحسنة، نسألك الحياة الطيبة والخاتمة الحسنة، اللهم اجعلنا ممن يصلي قبل أن يصلي عليه، اللهم اجعلنا ممن يصلي قبل أن يصلى عليه، واختم لنا بخير واعف عنا واغفر لنا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون